محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: لا يجوز إجارة الأرض بزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة. ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير. لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة. ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا. لا لما قيل لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة، نظير بيع الثمار سنين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا تجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة. هنا في هذا الفصل يدخل فيه بعض الشروط الخاصة في بعض أنواع الإجارات، فيتعرض للمسألة المشهورة أنه هل يجوز إجارة الأرض لزرع الطعام أو لزرع الحنطة والشعير بأجرة هي مقدار من الحنطة والشعير التي تخرج من نفس الأرض، فالمالك يعطي الأرض أجرتان بيد المزارع، والمزارع يأخذ الأرض أجارتان لكي يزرع فيها، ويجعل أجرة المالك في هذه الأرض مقدارا من الحنطة والشعير كمية معينة، مثلا كرا، نصف كر، أمنانا، الحنطة أو الشعير التي تحصل من نفس الأرض، بحيث لو كانت هناك حنطة وشعير من نفس الأرض يعطي له ذاك المقدار، وإلا فليس له شيء. يشبه من هذه الناحية المزارعة، لو قدم المالك الأرض أرضه بعنوان المزارعة على أن يكون مثلا له النصف أو الثلث أحدهما الأرض ومن آخر مثلا العمل والبادر، هو البادر أيضا من مالك الأرض على قول في باب الأرض، فإن كان هكذا هو يكون له نصف أو ثلث إذا كان هناك محصول، هذا مزارعة. أخرى لا يكون مزارعة، يكون إجارة، ويكون المقدار الذي يأخذه هذا الإنسان المالك الأرض كمية معلومة، مثلا كرا أو منا أو منين ثلاث وهكذا، بنحو الإجارة لا بنحو المزارعة. وإن كان حينئذ هذا يحتمل فيه شكلان، تارة يكون معلقا على وجود المحصول في الطعام من الأرض، وأخرى كما هو مفروض الماتن هنا، وقد يفرض أعم من هذا، يأخذ الأرض أجرتان ليزرعها حنطة بمقدار من الحنطة ولو من غير هذه الأرض. هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة نقع فيها الخلاف لورود روايات ناهية عن ذلك، وقد اختلف في فهم هذه الروايات ومنشأ هذا النهي، وبالتالي في حدود هذا النهي. ومورد هذا النهي. والسيد الماتن هنا يقول أن المنع عدم الجواز الذي هو المشهور بل لعله متفق عليه وتسالم عليه عندنا، يقول أن هذا يمكن أن يستدل عليه بدليلين أو باستدلالين. استدلال على القاعدة يحاول تخريج هذا البطلان وعدم الجواز على القاعدة، والاستدلال الآخر الاستدلال بالروايات الخاصة. هو السيد الماتن يقول الصحيح هو الاستدلال الثاني الذي يتم عندنا، وأن الدليل على النهي هو الأخبار الخاصة لا الاستدلال الأول الذي استدل به أيضا بعض الفقهاء، حاولوا أن يخرجوا هذا الحكم على القاعدة ويثبتوا البطلان حتى لولا الروايات الخاصة. فيذكر حينئذ الدليل الذي يمكن أن يستدل والاستدلال الذي يكون على القاعدة يذكره ويناقش فيه، ومن هنا يبحث في هذه المسألة تحت مقامين. المقام الأول الاستدلال على بطلان إجارة الأرض للزرع، لزرع الحنطة أو الشعير أو لزرع مطلق الطعام بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، تارة يستدل عليه بمقتضى القاعدة، لابد أن نرى ما هو هذا الاستدلال الذي أشار إليه السيد الماتن أو غيره ما لم يشر إليه مثلا. والمقام الثاني في الأخبار الخاصة، ما هي هذه الأخبار وكيف يمكن فهمها وما يستفاد منها في الواقع. فالبحث في مقامين. أما المقام الأول فبطلان إجارة الأرض بمقدار من الحنطة أو الشعير الحاصلة منها أو مطلق الطعام، في بعض الفتاوى مطلق الطعام الحاصل من الأرض سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو أي طعام آخر، استدل على بطلان هذه الإجارة على القاعدة بلا حاجة إلى الروايات الخاصة بأحد بيانين. البيان الأول ما ذكره بعضهم من أنه في موارد من هذا القبيل هنا لا تصح الإجارة لأن الأجرة ما جعل أجرة ليس مملوكا بالفعل للمجر للمستأجر، ليس مملوكا بالفعل للمستأجر، الأجرة التي لا بد أن يدفعها المستأجر للمجر هنا ليست مملوكة له باعتباره، ويشترط أن يكون كل من العوضين مالا مملوكا بالفعل في كل المعاوضات منها الإجارة الذي هو مبادلة المنفعة بالمال بالعين مثلا أو بمال آخر، فيحكم ببطلان الإجارة هنا لأن ما جعل أجرة عبارة عن مثلا منا أو كرا من الحنطة أو الشعير التي تخرج من هذه الأرض. إذا خرجت هذه الحنطة أو الشعير التي تخرج من هذه الأرض بعد زرعها، هذه غير معلومة الوجود أصلا، أنها هل توجد، قد لا تخرج حنطة أصلا، فبالفعل لا يوجد مال مملوك فعلا، لا يوجد ملك، ومال مملوك لهذا الإنسان لا في الخارج، لا يوجد شيء في الخارج ولا في ذمته لأنه لم يجعل ذلك في ذمته، جعل الأجرة المال الخارجي الذي سوف يحصل. وحينئذ في مثل هذه الموارد التي لا يكون فيها شيء مملوك بالفعل هنا لا يصح فيه البيع، إذ يشترط في المعاوضات أن يكون هناك شيء مملوك في كل من الطرفين العوضين لكي يكون هذا الملك في قبال ذلك الملك، وهنا لا يوجد شيء من هذا القبيل، فإذا لم يكن يوجد شيء من هذا القبيل إذن يحكم بالبطلان على القاعد. وهذا البيان حينئذ لا يختص بما إذا كان الأجرة عبارة عن الحنطة أو الشعير الذي يخرج من هذا الأمر، بل حتى لو كان غير الحنطة والشعير، أي محصول آخر بعد غير موجود سوف يحصل، لا يمكن جعله أجرة، بل على أساس هذا الوجه لا يختص بما إذا كان ما يجعل أجرة الطعام أو الحنطة أو الشعير الذي يخرج من هذه الأرض، بل حتى من أرض أخرى لا يجوز إجارة هذه الأرض بحنطة وشعير سوف تخرج من أرض أخرى، أيضا لا يجوز، لأن الأرض الأخرى أيضا كذلك الآن لا يوجد بالفعل إلا ملكية لها لا لنماءاتها التي تكون مستقبلية، بل على هذا الوجه لا يجوز إجارة أي شيء حتى غير الأرض، يستأجر الدكان، يستأجر البيت ويجعل الأجرة شيئا سوف يحصل في المستقبل، مثلا يجعل أجرة سنة أو شهر من السكنة في الدار ما سوف يحصل من الحنطة أو الشعير في مزرعته أو سائر محصولاته غير الحنطة والشعير، لو كان له مزارع يزرع فيها الطعام والمحصول الذي سوف يحصل في صيف هذه السنة مثلا بعد 3 أشهر كذا مقدارا من يعطيه أجرة، يجعله أجرة لا بنحو المال الكلي في الذمة الذي هو غير ذاك المحصول، سواء حصل المحصول أو لم يحصل ما في الذمة مال، لا نحو المال الخارجي بحيث لولا ذاك المحصول في الخارج لو لم يحصل ذهبت أجرة هذا الإنسان أيضا لم تكن له أجرة، أيضا لا يجوز. لا يكون حينئذ هذا مخصوصا لا بباب الحنطة والشعير بل ولا بالطعام بل ولا بما يحصل من نفس الأرض بل ولا في إجارة نفس الأرض، إجارة أي شيء لو جعل أجرته شيئا آخر شيئا ليس له وجود بالفعل ولم يجعل في الذمة بل جعل وجوده في الخارج المستقبلي أجرتان، هذا البيان حينئذ يتم فيه من أنه بالفعل لا يوجد ملك أو مال بهذا الإنسان، فإذا لم يكن له ملك أو لم يكن له مال حينئذ هنا يقع هذا باطلا، إذ يشترط في صحة المعاوضة أية معاوضة أن يكون العوضان مالين مملوكين بالفعل، الملكية الفعلية لا بد منها. نعم نحن لا نمانع أن يكون المال مالا استقباليا لكن ملكيته لا بد أن تكون فعلية، بالفعل يكون موجودان وماليته العرفية أيضا تكون موجودة بالفعل، ولهذا يقول صاحب هذا التقريب أنه لا ينقض ولا يقال أنه كيف إذن يجوز أن يستأجر المستأجر منافع شيء لا في هذا الزمان بل في المستقبل، كما إذا استأجر الدار للسكنة لا في هذه السنة بل في السنة القادمة، يؤجر داره منفعة داره في السنة القادمة في بداية السنة القادمة أو الشهر القادم من الآن يؤجره ويملك تلك المنفعة للمستأجر، هنا أيضا تلك المنفعة التي وقعت معوضا في التمليك في عقد الإجارة للمستأجر أيضا ليست المنفعة الآن، ليست هي العين واضح ولا شيء في الذمة واضح، منفعة لكن أي منفعة؟ لا منفعة الآن، منفعة المستقبلة سوف يتحقق زمانها، هنا هذا النقد الذي الماتن أيضا أوردها في ضمن كلامه، قال كنفس المنفعة في مقام الجواب في باب الإجارة والمعوض في الإجارة. هذا النقد أجاب عليه صاحب هذا التقريب، يجيب عليه بأنه هنا يكون في باب المنافع، منافع الشيء تكون موجودة بالفعل بنفس وجود العين، طبيب سكن الدار ونحو ذلك، هذه المنافع والحيثيات التي تكون تابعة للعين والرقبة، مثل هذه المنافع عرفا وبحسب النظر العرفي والشرعي أيضا تكون موجودة فعلية، وملكيتها أيضا ملكية فعلية بالفعل، هذا الإنسان يملك تلك المنفعة، الملكية فعلية بتبع ملكية العين، لأنه يملك العين فيملك منافع هذه العين، ومنافع هذه العين في هذا الآن ومنفعته في الآن الأخرى، كل هذه المنافع إلى الأخير الأبد تكون مملوكة بتبع ملك العين لهذا الإنسان بملكية فعلية، تكون الملكية هنا فعلية، لكن المملوك يكون استقباليا، يكون المملوك استقباليا، لأنه بنفس فرض وجود العين تفترض تلك المنافع متحققة، لأن العين فيها اقتضاء البقاء وقابلية البقاء، فتكون تلك المنافع بنفس وجود العين وتملك المالك للعين تكون ماليتها بل وملكيتها فعلية. بخلافه هنا، هنا نحن لا نريد، لا يريد أن يملكه منفعة، بل يريد أن يملكه عينا، وهي نفس الحنطة والشعير التي هي عين من الأعيان، وهذه العين الآن ليست موجودة، فلا يوجد مال وملك بالفعل خارج في الذمة، أيضا ليست مفروضة لكي يكون مالا أو ملكا اعتباريا، سوف يتحقق هذا ويوجد في المستقبل، هذا الذي سوف يتحقق وسوف يوجد في المستقبل، العرف والعقلاء لا يجعلون في حقه ملكية فعلية، فإذا لم يجعلوا له مالية ولا ملكية فعلية إذن لا تكون المعاوضة صحيحة. عقلا يمكن أن يجعل أيضا من الآن هذا مالكا لكل ما يحصل من الأعيان في ملكه في أملاكه من النماءات، من الآن يملك أيضا تلك عقلا، هذا يمكن، لكن حيث أن الملكية ليست أمرا عقليا، وإنما الملكية حكم، وكذلك المالية مثلا حكم اعتباري أو انتزاعي عقلائي، والعقلاء هنا لا ينتزعون ولا يعتبرون الملكية لشيء لعين بعد لم تتحقق، بخلاف المنافع، المنافع باعتبارها تابعة للعين، وجودا تابعة للعين، ملكية أيضا تابعة للعين، فبفعلية العين تكون تلك المنافع أيضا فعلية المالية وفي الملكية عند العرف والعقلاء، فهنا في صح التعامل معها، تكون الملكية لتمام العمود الزمان لتلك المنافع التابعة للعين، تكون الملكية لها فعلية بنفس فعلية ملك الرقبة الآن، فيجوز حينئذ تمليك أي قطعة من هذه القطع من المنافع في عمود الزمان، ويكون التمليك تمليك ملك فعلي، وإن كان المملوك استقبالي، الملك والملكية والمالية له فعلي، فيكون التبادل والتمليك في الملكية الفعلية في المال الفعلي، وهذا الأمر وجوده وتحققه مثلا أو الانتفاع به استقبالي، المملوك استقبالي، وهذا ليس فيه غيره، بخلاف مورد البحث الذي يكون يراد جعل الأجرة عينا من الأعيان لا منفعة، والعين لا وجود لها، لا الآن موجودة في الخارج لتكون مملوكة بملكية فعلية أو مالا فعليا، ولا في الذمة مفروضة لتكون مملوكة بالملكية الاعتبارية للذمة، سوف يتحقق في المستقبل. هذا البيان الذي يقوله بعض الأعلام في تقريب أن هذا حكم على القاعدة البطلان والنتيجة أيضا كما قلنا أنه نكتة البطلان ليست مخصوصة بإجارة الأرض حتى إجارة المسكن. نكتة البطلان أن الأجرة هنا أصبح ما ليس مالا بالفعل وما ليس ملكا بالفعل، ما سوف يوجد ويملك في المستقبل، وهذا سواء كان حنطة أو شعيرا أو طعاما أو أي شيء آخر، أو دجاجة أو بيضة سوف توجد في المستقبل، أو أي نماء آخر عيني سوف يكون في المستقبل. وكان أيضا أجرة لأي شيء، للأرض أو للدكان، لزرع الأرض أو لغير ذلك من الأمور، من ما يستأجر من الأعيان للعمل مثلا، يقول خف لي ثوبي بما يخرج من مزرعتي مثلا، للخياطة، للكتابة، لأي شيء لا يجوز حينئذ، باعتبار أنه يرجع إلى عدم ملكية الأجرة بالفعل، عدم كون الأجرة مالا ولا ملكا بالفعل. ويشترط في صحة التجارة والمعاوضة أن يكون العوضان مملوكين ملكين فعليين. هذا الوجه الذي هو أحد التقريبين لهذا الوجه والاستدلال على مقتضى القاعدة. وهذا الاستدلال لعله يشير إليه الباطن، فإنه يقول لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها. يعني لو كان هذا ما قيل هو الصحيح يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا صحيح، بل عدم جواز إجارة أي شيء بمثل هذا حتى غير الأرض لمنع ذلك. هذا لمنع ذلك يبدأ السيد الماتن برد هذا القيل. سيد الماتن يذكر يشير إلى هذا إذا كان مقصوده هذا التقريب، ويمنعه بأنه فإنهما في نظر العرف، يعني الحنطة والشعير في نظر العرف، لمنع ذلك فإنهما في نظر العرف واعتبار العرف بمنزلة الموجود، الحنطة والشعير التي سوف يحصلان في الخارج بمنزلة الموجود كنفس المنفعة. هذا هو النقض الذي قلنا أنه دفعه صاحب ذاك التقريب بالتفرقة بين باب المنفعة وبين باب العين. المنفعة ملكيتها فعلية لكونها كأنها مقدرة بنفس العين وبنفس فرض وجود العين الآن، وحيث أن ملكية المنفعة ملكية تبعية بتبع ملكية العين، فإذا كانت العين فعلية الملكية فمنافعها أيضا فعلية الملكية، بخلاف الحنطة والشعير هنا فإنه هنا الأجرة عين من الأعيان وهي الآن غير موجودة، ليست منفعة لعين موجودة بالفعل. وهذا المقدار كاف في الصحة، يقول هذا المقدار لا يكفي، يعني فرق بين الإشكال نفس المنفعة وبين واحدة. ثم يقول سيد الماتن يشكل إشكالا آخر أيضا يجيب عليه ذات العلام، وهذا المقدار كاف في الصحة، نظير بيع الثمار سنين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا تجعل غير الموجود موجودا مع أن البيع وقع على المجموع. نقض آخر يقول أنه أو يجعله دليلا على أنه عرفا موجود ومال بالفعل وملك أيضا، أنه ماذا تقولون في بيع الثمار، بيع التمر مثلا الذي بعد لم يحصل قبل حصول وبدو الصلاة وبدو الثمرة، يباع الثمرة يصح باب السلف قرأتم يصح بيع الثمرة الشخصية للكلية في الذمة، بيع الثمرة الشخصية التي سوف تحصل في هذا البستان مثلا، أو بيع العبد الآبق مع الضميمة. وفي هذين الموردين لعل هذا العبد الآبق ميت أصلا، لا يمكن تحصيله قد مات أو لا يمكن تحصيله، مع الضميمة يقال أنه يكون يصح هذا البيع. السيد الماتن يجعل هذا دليلا على أن هذا النحو من المبايعات تكون عرفية ومعاوضات صحيحة، لأن العرف أيضا هنا يجعل هذا في ظرفه كأنه موجودا ومقدر الوجود، فيكون مملوكا من الآن أو يكون مملوكا في ذلك الوقت يبادل ذلك المملوك بهذا. ففي مثل هذه الموارد كيف صح جعل الثمرة التي الآن غير موجودة وهي عين وليست منفعة جعلها مبيعا؟ أو جعلوا الآبق الذي لعله غير موجود. الإباق نوع من التلف، قد لا يحصل شيء بعد ذلك. في الروايات قيل فصل بين بيع الآبق وحده ولا يجوز، بيعه مع الضميمة فيجوز، مع أن المبيع في فرض الضميمة المجموع لا خصوص الضميمة، لا يبيع الضميمة، مما يعني أن العرف يتقبل والشارع يقبل بيع شيء، تمليك شيء الآن غير موجود لا خارجا ولا في الذمة، في المستقبل سوف يوجد. حينئذ هذه كلها شواهد على ما يعني يسوقها الماتن، شواهد على ما يقوله من أنه في نظر العرف هذا مال موجود ولو في ظرفه، وملك يمكن التعامل إيقاع العقد والمبادلة عليه. هذا الشيء أيضا يجيب عليه هذا صاحب ذاك التقريب بعد تنقيحه بالنحو الذي أشرنا إليه، لأنه هنا في هذه الموارد صحيح يكون المبادلة لشيء غير موجود بالفعل، لا في الخارج لأنه عين غير خارجية، ولا في الذمة لأن المبيع والمعوض الشيء الخارجي لا الشيء في الذمة، ولهذا لو لم يكن موجودا لما كان يحصل على شيء ثمرة أصلا، بينما لو كان في الذمة كان يجب أن يعطيه حتى لو لم تثمر النخل. إذن فكيف يقول هذا من باب التعبد الخاص؟ هذا تعبد خاص ورد في خصوص هذين الموردين، يقتصر فيه على هذا التعبد، لولا ورود النص كنا نحكم بالبطلان أيضا هنا على القاعدة، إلا أن النص حكم بالصحة ولا حول ولا قوة في قبال النصوص حينما تأتي على خلاف القواعد. هذا أيضا جواب هذا، هذا تقريب، تقريب لتخريج البطلان على القاعدة بملاك عدم وجود الملك الفعلي أو المال الفعلي، ويشترط في المعوض والمعوض في العوضين أن يكون كل منهما مالا موجودا وملكا أيضا فعليا، وهنا مثلا لا وجود لهذا الملك أو لهذا المال. تقريب آخر أيضا جاء في كلمات بعض العلماء عن القاعدة تخريج البطلان، وهو دعوى البطلان لا بملاك أنه لا ملك ولا مال، وإنما بملاك الغرر، أنه هنا المعاملة تكون باطلة كما يقول السيد الماتن في نظر العرف، مثلا قد يعتبر هذا له وجود ولو في وقته في زمانه في ظرفه المستقبلي، فيبيع ما سوف يكون ملكا، أي مانع أنت ذلك؟ لكن يقول هذا البيع مثل هذه المعاوضة معاوضة غررية، قد لعله سوف لا يتحقق هذا الشيء المستقبلي، من باب الجهل بالوجود والجهل بالتحقق سوف يحصل غرر، فتبطل المعاوضة بملاك الغرر، يعني من باب أن الغرر شرعا بل عقلائيا أيضا من موجبات البطلان، نهى النبي عن الغرار، والعقلاء أيضا في موارد الغرار مثلا والجهالة لا يحكمون بالصحة، فتكون المعاملة باطلة بملاك الغرار لا بملاك عدم وجود ملك أو مال بالفعل خارج. هذا أيضا تقريب ثاني، هذان تقريبان استند إليهما لإثبات البطلان على القاعدة، ولو تم شيء من هذين التقريبين كما ذكرنا وذكر الماتن حينئذ لا تختص، لا يختص الحكم بالبطلان بخصوص ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة، وهو إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير الحاصلة منه، بل بالحنطة أو الشعير أو غيره الحاصلة منه أو من غيره، إجارة الأرض أو غير الأرض أي شيء آخر أصبح موردا للإجارة وكانت الأجرة حنطة أو شعيرا أو طعاما أو أي شيء آخر غير موجود الآن سوف يوجد تولد، بيضة دجاجة، كل هذا تكون الإجارة فيه باطلة، لأن الأجرة تكون حينئذ غير مملوكة بالفعل أو تكون مجهولة، والجهالة وجهولة التحقق يوجب الغررية في المعاملة، فتكون المعاملة غررية و باطل لا محالة. لو تم شيء من هالين الوجهين، أحد هالين الوجهين، ثبت البطلان في تمام هذه الموارد، لا في خصوص المورد المذكور في المادة والمذكور في كلمات الفقهاء. هل يتم شيء من هذين البيانين أو لا يتم شيء من هذين البيانين؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه.